السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مع سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله. وكان الكلام مؤخرا عن السحر وعن أنواعه وعن حكمه وعن الحكم على الساحر بأنه يقتل ضربة بالسيف، أو أن الحاكم يقرر فيه ما يراه من عقوبة بحيث تردعه وتردع أمثاله. لكن المهم، الذي أصيب بالسحر ينبغي أن يسعى في حل السحر. يقول الشيخ رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. حل السحر بالسحر مثله حرام، نلجأ لساحر لكي يحل السحر حرام والعياذ بالله، بل يصل إلى الكفر. لكن يحل بالوحي، يعني بالكتاب والسنة، يعني بالرقى والتعاويذ والأدعية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل عليه السلام. كيف رقاه؟ رقاه بالمعوذة، وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر حاسد الله يشفيك. المهم أنه رقاه بالمعوذتين. ومن أعظم رقى الفك السحر الفاتحة. الفاتحة هذه هي الشافية الكافية للسحر والحسد والعين ولكل ما يصيب الإنسان. أعظم الرقى فاتحة الكتاب وآية الكرسي وطبعا المعوذتان وأواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الآيات. وكذلك لو ضممنا إلى ذلك أي آيات فيها تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنها تنفع لا محالة. وكذلك الآيات التي فيها كلام عن السحر وإبطاله، كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صحيح، الآية تتكلم عن السحر الذي قام به سحرة فرعون جاء موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بطل السحر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، يغلب السحرة وسحرهم. ومن ذلك قول موسى صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله سبحانه في القرآن، أنه لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم قال موسى صلى الله عليه وسلم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويجوز تكرار مثلا كلمة إن الله سيبطله، إن الله سيبطله مثلا 3 مرات دون الإكثار. إن الله سيبطله لأن الله أبطل السحر الذي كان من سحرة فرعون، وهو سبحانه قدير على إبطال كل سحر. وكذلك قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه آيات مخصوصة بالسحر فتستعمل وهي مفيدة جدا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهذا يعني حديث ضعيف، ولكن في أبي داود، ولكن المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمسح بيمينه على جبهتي الحسن والحسين ويعوذهما. ولذا يجوز أن يضع الإنسان يده على رأس المسحور، إن كان يجوز له أن يضع يده عليه، يعني رجل يضع يده على جبهة المسحور رجل، نعم، رجل يضع يده على جبهة امرأة إن كان من محارمها، نعم، أما إن كان من غير محارمها فلا يضع يده. ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر، أو الشخص نفسه يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، فسبحان الله، فالأدعية والتعوذات الكافية موجودة كثيرة جدا، لكن أن نحل السحر بسحر مثله والعياذ بالله، فهذا معاونة للشيطان ومعاونة للساحر ورفع شأن له وتمكين لهذا الساحر وتقرب إلى الشيطان والعياذ بالله، فهذا مصيبة. حتى لو شفي الإنسان فإنه سيشفى من السحر، ولكنه وقع في الشرك والعياذ بالله، والإنسان يموت أفضل من أن يقع في الشرك. ولذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت، يعني لو استعملت النشرة وهي فك السحر بالسحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا، يعني خشى أن يخرج السحر ويفكه ويثور على الناس شرا، وهذا في حديث البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا رحمة بالمسلمين. ولذا النشرة إذا كانت فك السحر بالسحر يتسمى نشرة، ودي نشرة شركية هي من عمل الشيطان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وهو صحيح. فلا يجوز استعمال النشرة التي هي السحر بالسحر. أما إن فك السحر حتى لو سمي نشرة بالآيات والأحاديث والرقى والمعوذات الشرعية، هذا عظيم جدا، عظيم جدا. ولذا السحرة الآن لهم تمكين كبير في العالم، وهم منتشرون بكثرة في كل أنحاء الدنيا، وهناك معاهد لتعليم السحر في إيطاليا وغيرها والعياذ بالله، والسحر موجود حتى في المملكة العربية السعودية، والعلماء هناك جزاهم الله خيرا، والدولة هناك تبذل جهدا كبيرا في مقاومة السحر والسحرة وتحذير الناس وعلاج الناس وإخراج السحر وعقاب السحرة، بل قد يصل العقاب إلى القتل. فعلى العموم لا ينبغي أن نخاف من السحر، لا ينبغي أن نخاف من السحر، ولكن ينبغي أن نحصن أنفسنا وأهلينا وأولادنا وبيوتنا دائما بالقرآن وبالأذكار وبإبعاد الشرور والمعاصي، إبعاد الموسيقى. البيوت مليئة بالصور، بل بعض الناس يعلق صور أولاده وصور نفسه، بل هناك من يعلق صورته هو وزوجته على الجدران، وتماثيل، تماثيل حيوانات وبشر وصور كثيرة، وموسيقى وأغاني صاخبة، كل هذا يسمح للشيطان بالدخول والعياذ بالله. فعلينا دائما أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتحصن بكتاب الله وبالأدعية الشرعية، والله عز وجل سبحانه هو يعني الذي يسلم عباده تبارك وتعالى. طيب، انتهينا من مسائل السحر بالكلية، والآن ندخل إلى باب آخر وهو الكاهن وتصديق الكاهن. تصديق الكاهن كفر. قال الشيخ: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الإنسان الذي يصدق الكاهن والعياذ بالله، لأن الكاهن كذاب، فمن يصدقه ويعتقد في قلبه صدق الكاهن والعياذ بالله، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، فقد كفر العبد. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن صدق أن هناك كاهنا يعلم الغيب فهذا في الحقيقة قد كفر بأصل من أصول الدين، وهو انفراد الله عز وجل بعلم الغيب. نعم، فمن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الكاهن ما هو الكاهن؟ الكاهن يلازمه شيطان، والشيطان من نوع خاص، شيطان ممن يسترق السمع، يعني شياطين ممن تحاول التسلل إلى السماء الدنيا ومحاولة سماع كلام الملائكة في إبلاغ أوامر الله عز وجل، فيعلمون شيئا مما سيحدث، فينزل هذا الشيطان الذي استرق، يعني سرق السمع، إلى الكاهن ليبلغه ذلك، والشيطان يزيد عليه كذبات والكاهن يزيد كذبات كذلك. ولكن الله عز وجل يرسل الشهب على هذه الشياطين، فالشهاب قد يدرك الشيطان فيقتله قبل أن يصل إلى الكاهن، وقد يدركه بعد أن وصل وأبلغ الذي سمعه مع الكذب. قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إذن الكهنة أفاكون آثمون، والأفاك هو مدمن الكذب والعياذ بالله. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون ما سمعوه على الكهنة وأكثرهم كاذبون، يضيفون الكذب إلى ما سمعوه، والكهنة أيضا يصيبون الكذب على ذلك، لأن الله عز وجل تكلم عن كلام المشركين في رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كاهن والعياذ بالله، والقرآن كله كلام صدق من عند ربي وليس فيه كهانة. وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن لأنه كاهن تلقاه من الشياطين، فالله عز وجل برأ رسوله صلى الله عليه وسلم وجزم بأن القرآن من عند الله وليس فيه كهانة ولا شعر ولا شيء. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأكد أن القرآن تنزيل من عند الله، ونفى أن يكون من فعل الشياطين والكهنة. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين. ما تنزلت، لا يمكن أن تكون تنزلت به الشياطين، بل تنزل به سيد الملائكة من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، لا يمكن، وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، معزولون عن السمع، خصوصا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا أكد أن القرآن هو كلام الله، وأنه نزله وحيا، وأن جبريل عليه السلام بلغه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين بلغه إلى الناس. قال الله: وما تنزلت به الشياطين، لا يمكن، لأن الشياطين قد أبعدهم الله عز وجل عن القرآن. وقال: وما ينبغي لهم، لأن الشياطين لا يريدون إلا الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعدوان وغير ذلك، والقرآن ما أتى إلا لصلاح الدنيا والآخرة، أتى شفاء وأتى هدى للمهتدين، وقرر أصول الإيمان ورغب فيها، ونهى الناس عن الكفر والمعاصي، وبين وعيد الله عز وجل لمن خالفه وعصاه، وأن الجنة ستكون بعيدة عنه، والنار هي مأواه والعياذ بالله. فما من خير إلا بينه الله عز وجل، وما من شر إلا بينه الله تبارك وتعالى وحذر منه، فليس هذا من مقاصد الشياطين أبدا. الشيء الثاني أن الشياطين عاجزة عن ذلك. قال: وما يستطيعون، لا يمكن يقدرون على هذا أبدا، ولو حاولوا أن يؤلفوا كلاما ما يستطيعون، لا هم ولا الإنس، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هم لا يجتمعون، لكن لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كان بعضهم يعاون بعضه. زائد أن يعني أزيد يعني زد على ذلك أو زد إلى ذلك أن الشياطين معزولون عن السمع، مطرودون، كان لهم مقاعد للسمع يستمعون فيها عند السماء الدنيا، ولكن الله عز وجل عزلهم سبحانه وقال إنهم عن السمع لمعزولون. إذا قالوا إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله عز وجل قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وإيش؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع. الذي يسرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولذا قال الله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وإيش؟ وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، تقذفهم الملائكة بشهب دحورا، مهزوم دحور يعني مهزومون، مدحورون مغلوبون، ولهم عذاب واصب، لهم عذاب مستمر، إلا من خطف الخطفة، إلا بعض الشياطين يسمع له، يسمع جملة ولا شيء من كلام الملائكة، فأتبعه شهاب ثاقب، فيسلط عليه شهاب يطارده مطاردة لا تمكنه من ذلك. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال عن مؤمن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، يعني حراس من الملائكة، وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ، هذا السوق المشهورة في مكة، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ رجعتم مهزومين مذعورين خائفين، يعني هذا المعنى. قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، تعرفين الجن تستطيع السير في الكون بسهولة، ولذا قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ويستطيع أن ينطلق من يعني من مصر إلى كندا في لحظات، سرعة الضوء، سرعة النار والعياذ بالله. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، يعني منطقة مكة، وهو صلى الله عليه وسلم بنخل، منطقة نخل في مكة اللي عند بيت خديجة رضي الله عنها، عامدا إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمع الجن القرآن استمعوا له، فلما استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، هذا إما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من آمن فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلذا أوحى الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سبحان الله، هذا الذي أرويه موجود في البخاري ومسلم. فلذا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين ليس لها سبيل إلى المؤمنين الخلص الصادقين، فيتنزلون على أهل الضلالة والعياذ بالله. في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء، يعني لا يضرون إلا بإذن الله. قال: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، الكائن تأتي معلومة فهو يستعمل هذه المعلومة الصحيحة يضيف إليها الكذبات، فالناس تغتر به من أجل المعلومة الصحيحة التي أخذها عن الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. الجن يخطف له جملة من الجمل التي قالتها الملائكة في إبلاغ أوامر الله عز وجل، الجن خطف له جملة واحدة فيقرقرها في أذن وليه، يعني يقولها في أذن الكاهن كقرقرة الدجاج، كر 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 هكذا يعني، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. الكهان تاخذ الجمله الصحيحه وتضع عليها 100 كذبه او اكثر او اقل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا كله اكاذيب، وان الناس تغتر بالمعلومه الصحيحه فيظنون ان الكاهن صادق والعياذ بالله. والكهنه كاذبون، والشياطين يعني يخزيهم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في البخاري كما ذكرنا. ف في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسترق السمع، يعني ذكر الشياطين التي تسترق السمع، قال: ومشترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني كل واحد فوق الآخر مثل الأصابع لما تضمها فوق بعض. نعم، اللي واحد يجيب كفه كده ويحرف يبدد بين أصابعه. فيسمع الشيطان الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب يحرقه قبل ما يوصل الجملة للساحر أو الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركها، ربما ألحق أن يقولها للكاهن قبل أن تدركه نار الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. الشيطان يكذب؟ لا لا، ليس ببعيد، لكن الغالب أن الكذب من الكاهن. يكذب معها 100 كذبة فيقال: أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء جملة واحدة. واللي احنا رأينا مثلا من غير حتى استراق السمع ولا شيء، تجد الدجالين شخص يدخل عليه، فقرين الدجال يسأل قرين الشخص الداخل، الشخص الداخل هذا ما اسمه؟ اسم أمه؟ يقول له مثلا فلان ابن فلان، فالدجال يقول له: تعال يا فلان ابن فلانة. فيتعجب هذا الداخل والذين معه: كيف عرف اسمه اسم أمه؟ لا يا سبحان الله، كيف عرف اسمه واسمه؟ فلما بعد ذلك يقول: ما يقول؟ هم يصدقون بتلك الكلمة، الله المستعان. فما بالك لو قال جملة من أخبار السماء وصلته صحيحة، سبحان الله. ولذا روت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يعني في البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تحدث في العنان، يعني في الغمام في السحب، بالأمر في الأرض. يعني الملائكة مثلا جبريل عليه السلام يقول للملائكة المختصة مثلا بالمطر تابعة لميكائيل عليه السلام: اذهبوا فسيروا السحاب إلى المنطقة الفلانية وأنزلوا المطر مثلا هناك. فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، رك 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 رك، مرة القارورة مرة الدجاج، فيزيدون معها 100 كذبة. يجي الكاهن يقول للناس: بعد ساعتين سينزل المطر هنا، فينزل المطر، فيقولون: هذا يعلم الغيب، هو ما قال إلا جملة سمعها من شيطانه والعياذ بالله. وهذا حديث في البخاري، الله أكبر. والله عز وجل يعني أكد أن الكاهن كذاب مجرم، قال: أفاك أثيم، لأنه أفاك يعني له مبالغة في الكذب، وأثيم ليس آثم، ده أثيم يعني مبالغة أنه هو فاجر والعياذ بالله. قال: وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يقولون هو الكذب، هو الكذب، يكذب معها 100 كذبة. فإذا هل الكافر ما الكاهن ما حكمه؟ هو كافر؟ نعم. طيب، أدلة كفره: واحد، هو ولي للشيطان، لأنه ينتظر الشيطان يمليه ويبلغه، فهو ولي للشيطان، ولا يمكن الشيطان يبلغه شيء هكذا مجانا، الشيطان يبلغه لأنه خلاص تولاه وصار وليا من أولياء. قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشيطان لا يتولى إلا الكفار، لا يمكن يتولى مسلما صادقا أبدا، فالشيطان يتولى الكفار وهم يتولونه. قال الله تعالى: سبحانه، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب، إذن ولاية الشيطان. وكذلك قال الله: يتولون الطاغوت، وقال: يخرجونهم من النور، يعني من نور الإيمان، إلى ظلمات الكفر. فهنا هذا حكم بكفر الكاهن واضح جدا، أن الكاهن خرج إلى ظلمات الكفر والعياذ بالله والضلالة، وترك النور، نور الهدى. قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والله عز وجل سماه الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فقال: أولياؤهم الطاغوت. ولذا ذكر الله المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى الشيطان والعياذ بالله، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت كذلك هو الكاهن، لأن هذه الآية في سورة النساء يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، كان يريدون أن يتحكموا إلى كاهن في جهينة، قبيلة جهينة، وهم مأمورون أن يكفروا به، أي بالطاغوت، فآمنوا به، إذن هم كفار. نعم، فسبحان الله. والكهنة الذين كانوا في الجاهلية كهنة ثم تابوا، هناك واحد تاب اسمه سواد بن قارب، سواد بن قارب رضي الله عنه، أسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد ما أسلم الشيطان تركه مباشرة، ولي الشيطان تركه، فهذا دليل على أنه يتنزل عليه لما كان كافرا، لكن لما أسلم تركه، سبحان الله، تركه. طيب، في أيضا دليل على الكفر، كفر الكاهن، إنه هو بيدعي علم الغيب، فهنا بيتشبه ويتمثل بالله عز وجل، وينازع الله في صفة من صفاته خاصة به. يعني نحن هل بيننا وبين صفاتنا وصفات الله فيها مشابهة ومشاركة؟ نعم، يعني أنت حي والله حي، وأنت سميع والله سميع، وأنت بصير والله بصير. طيب، فهناك صفات مشتركة بيننا وبين الله مع القدر الفارق العظيم جدا. طيب، ولكن هناك صفات لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتخلق بها ونحاول أن نكسر منها، فالله كريم ينبغي أن نكون نحن كرماء، والله رحيم ينبغي أن نرحم الناس، والله عفو كذلك نعفو، فهذه الصفات يستحب. هناك صفات لا يجوز للعبد أبدا أن يحاول أن يشارك فيها وأن يتشبه فيها بالله سبحانه وتعالى، فالله هو المتكبر، يجوز للعبد أن يتكبر، فإن تكبر فهو آثم إثما عظيما. وهناك صفات يكفر من أراد أن يتشبه بها، فالله منفرد بعلم الغيب، فلو واحد قال أنا أعلم الغيب فهنا هو ينازع الله تبارك وتعالى، فهذا كفر، لأن مفاتح الغيب عند الله وحده سبحانه عز وجل، قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني لا يعلم الغيب ممن في السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو منفرد بعلم الغيب، يطلع بعض الناس على أشياء من الغيب، كما أطلع الرسل، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثلا نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه السلام، خروج الدجال، الدابة، طلوع الشمس، يعني أشياء أخبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيب كله عنده هو، فهو لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يرضى عن الرسول المعين فيطلع على بعض الأشياء، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ويجعل حرسا من الملائكة. وقال سبحانه أم عندهم الغيب فهم يكتبون، من الذي عندهم الغيب؟ عند الله سبحانه عز وجل، فالكاهن يدعي أنه يعلم الغيب، وهذا دليل كفره كذلك. أما أيضا ادعاء علم الغيب وفعله فهو مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا دليل كفر. إذن أدلة كفر الكاهن كثيرة جدا، بل ليس هو فقط الكافر، بل من أتى إليه وسأل وصدقه هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكاهن كافر، ومن أتاه وصدقه كافر. طيب، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال، أو رضي الله عنهما، ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ليس منا من تشاءم أو جرب الطير شمال ولا يمين لكي يفعل ولا يفعل، ولا يقبل أن يفعل هذا له، أو تكهن أو تكهن له، لا ينبغي أن يعمل كاهنا ولا ينبغي أن يذهب إلى كاهن ليصدقه، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن من أتى عرافا ولم يصدقه هل يكفر؟ لا، ولكن يأثم؟ نعم. إذن إتيان الكاهن مع التصديق كفر، طب إتيان الكاهن مع عدم التصديق؟ لا تقبل صلاته 40 يوما، فلا تستهينوا يا إخوة وأخوات، البعض يقرأ حظك اليوم، ويقول لك أنا من برج الدلو، أنا من برج العذراء، أنا من برج العقرب، وأصحاب برج العقرب النهاردة سيكون لهم كذا وكذا. أعوذ بالله. قد طبعا هو يقرأ ولا يصدق، إذا قرأ ولم يصدق لا تقبل صلاته 40 يوما. فالذي يأتي للكاهن يصدقه يكفر، والذي يأتي للكاهن ولا يصدقه لا تقبل صلاته 40 ليلة. وهذا طبعا فظيع جدا والعياذ بالله. فإذا حكم من أتاه وصدقه كفر، حكم من أتاه ولم يصدقه فإنه يأثم إثما عظيما ولا تقبل له صلاة 40 يوم. طب لو واحد أتى ليسخر منه ويبين ويفضحه، هذا محسن، ولكن يكون عنده القوة والأداء عليها. فمن أتى كاهنا وقال له يا كذاب أنت لا تعلم الغيب، ويقيم عليه الحجة ويفضحه أمام الناس، هذا محسن، آمر بالمعروف وناهي عن المنكر. إذن الكاهن، أنواع، هناك كاهن رمال يضرب الرمل، يحدث الوضع، يخط في الأرض، يفتح الكوتشينة، يقول لك هات فنجان القهوة بعدها. سبحان الله، إنسان يقرأ يشرب فنجان القهوة، يشرب فنجان من القهوة، ثم واحد ينظر في آثار البن التي في الفنجان ويكون فيها مصير الإنسان والغيب مكتوب فيها، مكتوب فنجان قهوة، ما هذا؟ أعوذ بالله. فينظر ويدعي أنه جاد جدا ويقصد جبيرة ويرسم على نفسه الاهتمام الشديد ويقول له انظر في خط، هذا الخط معناه أنك ستسافر قريبا، وهنا في مال سيأتيك، وهنا مشكلة ستحدث لك. البن وبقايا البن في الفنجال تحدثك بهذا؟ أعوذ بالله. أو يقرأ الكف، يمسك كفه ويقول له انظر خطوط، وفي كف ليس فيه خطوط، كل الكفوف فيها خطوط، قل له الخط هذا معناه كذا والخط هذا معناه كذا، وإنك ستتزوج فلانة وستنجب، وكل هذا كذب والعياذ بالله. فمن جاء بفتح الكوتشينة، قراءة الكف، قراءة الفنجال، ضرب الرمل، تحديث الودع، كل هذه الأشياء والعياذ بالله، من صدق كفر، ومن لم يصدق فهو آثم لا تقبل صلاته 40 يوما. وده منتشر والعياذ بالله، منتشر في كل الدنيا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ومن حدث بأمور تحدث في الغيب وادعى أنه يعلمها، هذا كافر، إلا من حدث بأمور بلغته من الوحي. فمثلا لو قلنا إنه أكيد سيخرج الدجال، أكيد سينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، أكيد سيخرج يأجوج ومأجوج، هذا لا بأس، لأن هذا تحديث بالوحي وليس بكلام شياطين والعياذ بالله. والغيب لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لوح المحفوظ ما في أحد يعلم فيه شيئا أبدا، لا يعلم. لذا احنا عندنا تدبير كوني وتدبير شرعي. التدبير الكوني فعل الله في الكون، هذا علينا أن نصدقه ولا لا شيء آخر. أما التدبير الشرعي علينا السمع والطاعة، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. والله لا يظهر على غيبه أحدا كما ذكرنا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه من مسترق السمع ومن غيره. ومسألة معرفة علم الله وحده الغيب، هذه فيها قصة طيبة وردت في الأثر، وهو أن هارون الرشيد يعني رحمة الله عليه، وهارون الرشيد من حكام الدولة العباسية ومن أفاضل الناس ومن أهل السنة المعتبرين، كذبوا عليه في التواريخ وزوروا وزعموا أنه يشرب الخمر ويفعل الفواحش والعياذ بالله، نعوذ بالله. كان رجلا صالحا وكان أقوى حاكم على وجه الأرض في زمنه، وكان يضرب الروم سنة ويحج بيت الله سنة. هذا هارون الرشيد رحمه الله رأى في منامه ملأ رجلا أو صورة أو هيئة يقول له أنا ملك الموت، فرأى في المنام، فقال هو لملك الموت يعني متى ينتهي أجلي، فأشار هذا الكائن بأصابعه الخمسة إليه. فهارون الرشيد جمع بعض مستشارين منهم ابن سيرين رحمه الله، وقال لهم ما تفسير هذا، رأيت كذا كذا. فبعضهم يعني من باب المجاملة لخليفة المسلمين قال معناها يا مولاي أنك ما زال أمامك في الحياة 5 عقود، يعني لسه 50 سنة وهكذا. لكن ابن سيرين قال له حسب ما يروى، يعني قال له يا أمير المؤمنين إن الرجل يقول لك في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني أنت بتسأل ملك الموت متى أجله، ملك الموت لا يعلم، ملك الموت يوجه عندما يأتي الأمر الإلهي ينفذ مباشرة. ولذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، الله أمر أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. لا، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ده العقد، عقد زوجته ضاع منها ووقف الجيش كله أيام وليالي من أجل البحث عن العقد، والعقد تحت البعير النائم أمامه. سبحان، لا يعلم، لا يعلم. واتهمت زوجته الشريفة الحصان العفيفة رضي الله عنها، اتهمت بالزنا والعياذ بالله، اتهمها المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ويقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ثم الله جل يبرئها من فوق 7 سماوات ونزل القرآن. فالرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم أشياء أخبره الله بها سبحانه. ولذا قال الله: لا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله. وقال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، سبحان الله. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب كذبة عظيمة على الله. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره الأولى، ما كان يعلم أنه سيكون نبيا ولا رسولا. سبحان الله. الله قال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه لما حكى له ربنا في القرآن أخبار، أخبار قوم عاد وثمود وما حدث مع يوسف وإخوته عليه السلام، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والله تعالى قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. 40 سنة مكثته فيكم، ولا كنت أقول سأكون نبيا ولا رسولا، ما كنت أعلم أي شيء. والله عز وجل قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله. طيب، هنا انتهينا من يعني أبواب الكهانة والسحر وهذه الأشياء العظيمة جدا، واستفدنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني لابد أن ندخل في باب آخر، باب الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، أشياء عظيمة جدا لابد أن ندخل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونتكلم عن مسائل الإيمان في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والآن نفتح باب الأسئلة.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. ما قولكم لمن يشبه الدكتور الطبيب والكاهن؟ يعني يقولون أن الأطباء يعرفون الأمراض بغير نظرهم، ولذلك يشبهون الأطباء بالكهان.
لا لا، الكهان كذابون، يبني على ما قاله له الشيطان ويزيد عليه من عنده. أما الطبيب بيبني على تراكمات، ما تراكم معلومات، يعني معلومات تراكمية أشياء. يعني نحن مثلا، أنا لست طبيبا، أنت صاحب مقبل ستكون طبيبا إن شاء الله، لكن أنا لست طبيبا. إذا رأيت إنسانا عنده عطاس وعنده سعال وارتفاع درجة حرارة، أقول له: أنت مزكوم، عندك برد. هل هذه بسبب تراكم الخبرات وتكررها؟ فالطبيب لا يعلم الغيب، ولكن الطبيب عنده وقائع كثيرة جدا تمت من قبل، وتجارب كثرت من قبل تم إحصاؤها وتدريسها وتعليمها، فأصبح عنده تراكم خبرة بها، ما ليس أبعد ما يكون الطبيب أبعد ما يكون عن الكاهن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي ونهى عن الذهاب إلى الكهنة، لو كان هذا مثل هذا لقال اذهبوا إلى الكهان، بينما بين أن من ذهب إلى الكاهن فقد كفر. أمر بالطب، قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وأنزل له دواء. فرق كبير أبا مقبل.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، يعني سؤال خارج في إطار الموضوع، لو
الله المستعان.
يعني سؤال يتعلق بمنكر ونكير. قد ذكرتم بارك الله فيكم يعني في أصول السنة حينما ذكر الإمام أحمد بن حنبل فيما يتعلق في مسائل القبر، يعني ذكرتم بارك الله فيكم يعني أن منكر ونكير يعني قد اختلف أهل العلم في تسميتهما، فمنهم من قال أنه يعني أن منكر ونكير هو اسم لهما، ومنهم من قال هو صفة لهم، يعني فما هو الراجح وجزاكم الله خيرا؟
والله الراجع انه اسم وليس بصفه، الراجع انه اسم لهما وليس بصفه.
أحسن الله إليك، جزاك الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
حفظكم الله.
امين بارك الله فيك.
من لم يصدق كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
لا، من ذهب إلى كاهن هو الذي يعني مجرد الذهاب إليه ولم يصدق طبعا ولم يصدق.
نعم، فما حكم من مات في تلك الأيام؟
هو لا تقبل، ولكن لا يسأل عن أدائها، يعني الصلاة نفسها سقطت عنه، لا يؤمر بإعادة الصلاة، لكن عقابا لا تقبل صلاته 40 يوم.
نعم بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك شيخ. أنا ما المقصود بعدم قبول الصلاة؟ هل تبرع عن ذمتي؟
يا أبا مقبل، أنت
نعم.
فاكر لما كنا نصلي في المسجد، لو أن شخصا منا صلى معنا في المسجد ثم طول الصلاة هو ساهي لاهي، يركع معنا يسجد معنا يسلم معنا، لم يدرك لم يعقل منها شيء، هنا الصلاة سقطت عنه خلاص أداها، لكن لم تقبل، ليس له عليها أي ثواب. فالشخص الذي يذهب إلى الكاهن ولا يصدقه، يعني صلاته 40 يوما ليس له فيها ولا حسنة، ليس له فيها أي ثواب، هذا هو.
بارك الله فيك. هل هذا خاص بالصلاة أم بعمل كلها؟ بارك الله فيك.
لا بالصلاة، لا بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، فبالتالي طالما قال ذلك خلاص لا نزيد على هذا.
بارك الله فيك.
شيخنا الصلاة واجبة عليه كذلك؟
الصلاة واجبة، ولو لم يصلي يقتل على مذهب أحمد بن حنبل، هو يقتل وليس هو يصلي وليس له ثواب، لكن سقطت الفرضية من عليه.
بارك الله فيكم يا شيخ. أنا عندي سؤال. بارك الله فيكم
نعم
يا شيخ. أنا بارك الله فيكم، أما الذين يستدلون يعني يعني بأن إدريس عليه السلام كان يعني يعمل الكهان، يعني عندنا الكهان يقولون بذلك، بارك الله فيكم، هل هذا يصح؟
هذا كفر، سب رسول، هذا يسبون رسولا وهذا كفر والعياذ بالله، لأن إدريس نبي ورسول وكان صديقا نبيا، فهذا الكلام والعياذ بالله كفر أكبر، نسأل الله العفو والعافية.
آمين. بارك الله فيكم. يا شيخ، أنا أما الأثر الذي يقولون أن إدريس كان يعمل بها يعني بهذا.
لا، هذا كذب، لا يوجد أثر بهذا، هذا حرام عليهم، هذا تأليف وكذب والعياذ بالله.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وصلى الله إليكم.
السلام عليكم شيخنا.
نعم،
شيخنا، ما حكم الإسبال؟ بارك الله فيكم.
الإسبال إذا كان على الخيلاء وكبر فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة جدا، ولذا الذي يثير في ثوبه يتجلجل به، يتبختر به، يخسفه الله ويظل في النار يتجلجل فيها. أما الذي يلبس الإسبال وليس خيلاء ولا تكبر فهذا حرام، والجزء الذي نزل عليه الثوب من عند الكعب إلى أسفل يتعرض للنار والعذاب بالله والعياذ بالله.
أحسن الله. إذن الذي مصاب بيحيى يسبل ولا يدري، ما حكم ذلك؟
الذي لا يدري معفو عنه إلى أن يدري، أن العذر بالجهل أصل في شريعة الله.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الملاعبة؟
ملاعبة ماذا؟ ملاعبة الفرس ولا ملاعبة المرأة ولا ملاعبة ماذا؟ اللعب عموما؟
ملاعبة،
عموما؟
لا، ملاعبة النفس حتى يخرج من نفسه الماء.
يعني ملاعبة العضو الذكري؟
نعم.
لا، هذا مكروه جدا وضار جدا، وقد فصل فيه ابن تيمية وابن والشنقيطي رحمهم الله انه ضار جدا.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
كرمك الله.
ما قولكم يا شيخنا في داعية السلفي يقول إن الدعاة الذين يدعون إلى المظاهرات والخروج على الحكام أنه لا يجوز لنا أن نقول إنهم خوارج، بل نقول إن أفعالهم أفعال الخوارج،
لا
فما
لا هم
تعليقكم؟
خوارج، سبحان الله. والذي يفعل فعل الخوارج ما هو؟ يعني ما نقول فعل خوارج وهو ليس بخوارج؟ هذا تناقض كبير جدا.
نعم، بارك الله فيك.
شيخنا،
نعم.
ما قولكم على داع يقول أن من أن الداعي السلفي الذي يقطع نخرج منه فورا من السلفية؟ ما قولكم على هذا الداعي؟ بارك الله فيك.
الذي ماذا؟ ده السلف الذي
ماذا
ماذا؟
الذي أخطأ في مسائل العقدية مثلا؟
سبحان الله، ومن لا يخطئ؟ إذا كان ابن تيمية رحمه الله أخطأ في الكلام في فناء النار، وما من أحد إلا ويصيب ويخطئ، ولكن إن أخطأ رد عليه وبين له، فإن أصر بعد بيان الحق، إن أصر هنا يخرج من السلفين.
نعم شيخنا، الذي يقيم بتبديل هذا الداعي، ما قولكم فيه؟
الذي يبدعه تسرع، لأنه ربما أخطأ فلا يجوز التبديع قبل بيان الخطأ. نقول الذي صدر منه بدعة فبدأ وقعت منه البدعة ولم تقع عليه إلا بعد إقامة الحجة.
وشيخنا إذا أخذ هذا قاعدة عنده،
هذه قاعدة مخالفة لأصول أهل السنة. أهل السنة يقولون الشخص يقع منه البدعة ولا تقع عليه إلا بعد إقامة الحجة، والشخص قد يقع منه ليس البدعة، الكفر نفسه يقع منه الكفر ولا يقع عليه. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وقع منه الكفر أو لم يقع؟
يقع.
وهو نفسه كفر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع عليه الكفر، ولكن الكفر وقع منه. فرق كبير جدا. الناس في بلاد الإسلام معظمهم وأغلبهم، سواء هنا في مصر أو عندكم في مالي أو في بلاد المسلمين، كثير جدا يقول الله في كل مكان. هذا كلام كفر، هل نكفرهم بذلك؟ لا. وقع منهم الكفر؟ نعم. كفروا هم؟ لا. لابد من بيان الحجة وإقامة المحجة والدليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا بالنسبة لي شرب ماء زمزم، هل يشرب ماء زمزم ويدعو كما في الحديث ماء زمزم لما شرب له، أم ينوي فقط؟
لا، ده مستحب، يدعو، ده يدعو يتلفظ بالدعاء، اللهم اجعله لي صحة وعافية، واللهم زدني من العلم، واللهم اقبلني في المقبولين، وهكذا يقول ما شاء الله من خيري الدنيا والآخرة، يقول ليس فقط ينوي.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيك، سؤال. شيخنا، الصلاة في مسجد بجانب ساحر.
لا، الصلاة في المسجد صحيحة. الساحر لا علاقة له بالمسجد.
بارك الله فيك شيخ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل من تاب من ذنب وأخذ العزم على ألا يعود عليه ثم أعاد ذلك الذنب، هل تقبل توبته؟
نعم، تقبل، ويرجع يتوب ويقع ويتوب ويقع ويتوب ويقع، والله يغفر له في كل مرة، لأن من أسماء الله عز وجل الغفار، يعني الذي يكرر المغفرة لمن كرر الذنب وتاب.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، متى يبدأ صوم الصائم؟
يبدأ صوم الصائم بالفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
فلا ننظر إلى الأذان.
لا لا، ما هو الأذان، ما ينبغي أن يكون الأذان عند بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
وأما من شرب أثناء الأذان،
إذا كان الكوب والإناء في يده وعلى فمه يكمل الشرب منه، وهذا نص حديث في الترمذي للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم.
بارك الله. بارك الله.
ما حكم النظر إلى الأفلام الأنبياء المصنوعة؟
لا لا، هذا كله كذب، والتمثيل كله حرام وكذب، لأن التمثيل عبارة عن كذب، لا يجوز.
بارك الله فيكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. عليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيكم، أما المسألة يعني زيل الزوال يعني في وقت العصر، بارك الله فيكم، ما قول صحيح يعني في هذه المسألة؟
طيب، الظهر يبدأ من أول شيء في الظل، يعني لو نصبنا عصا وليس لها ظل تماما فذا الشمس الآن في كبد السماء، مجرد ما يظهر أول شيء ولو سنتي واحد من الظل هنا بدأ الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، لو نصبت عصا طولها مترين ثم عندك ظل متران هكذا انتهى وقت الظهر. وبعد ذلك بقليل يبدأ العصر. هذا هو يعني، بحيث من ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك إلى المغرب وقت ضرورة يكره للإنسان الصلاة فيه، ثم يحرم إذا احمرت الشمس.
بارك الله فيكم يا شيخنا. أما الذين يقولون يعني أن يعني الطول يعني الظل يعني في وقت العصر ننقص منه يعني عند يعني الزوال الذي وقع يعني في وقت الظهر، بارك الله فيكم.
لا، الزوال هذا ننقصه في وقت الظهر، يعني مجرد زوال الشمس عن كبد السماء وبداية أي ظل، هذا هو معناه أن الظهر بدأ. أما العصر كما ذكرت لك، من أول ما يكون ظل الشيء مثله وشيء قليل إلى أن يكون ظل الشيء مثلي. وإذا النتائج التي يذكر فيها الأوقات ويكتب فيها الأوقات نتائج صحيحة.
بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وفقنا الله إليكم، ربنا كل خير.
وما حكم النظر إلى فيديوهات الحيوانات؟
يعني إذا كان في فائدة إنسان يتعلم سلوك الحيوان، أو هي مادة مقررة عليه سلوكيات الحيوان، لا بأس بذلك. وكذلك البيطرة، يعني الطبيب البيطري الذي سيمارس علاج الحيوانات يتفرج على هذه الأفلام من باب العلم والفائدة، لا بأس.
نعم شيخ،
السلام عليكم. المحتضر شيخ،
بارك الله فيك.
شيخ، ما حكم تقبيل المحتضر شيخ؟
التقبيل المحتضر؟
نعم.
يعني تقبيل المحتضر والمنزل بأس به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، وكان قد مات صلى الله عليه وسلم، وقبل وجبيه. وابن كثير رحمه دخل على شيخ الإسلام وقبل جبينه.
الشيخ فيما يخص تقبيله إلى القبلة شيخ،
هذه لا نتكلف فيها، فإن سيدنا المسيب رحمه الله لما احتضروا ووجهوه حولوا سريعا إلى القبلة فأفاق فغضب، فلا ينبغيها، لا داعي.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
حياكم الله.
شيخنا، فيها عندنا عادة منذ القديم، وهي أننا في بلادنا يمنع أن يحوم الأولاد الصغار خاصة حول أماكن المياه المتسخة والقذرة وغير ذلك، بحجة أن الشياطين تؤذيهم، فهل في ذلك أثر شرعي؟
لا يوجد أثر شرعي، لكن أن نمنعهم خوفا عليهم من أن تتلوث ثيابهم أو أجسادهم أو أن يسقطوا فيه ويحدث لهم مكروه، لا بأس، لكن أمر شرعي لا.
جزاك الله خير. شيخ، أمر ثاني، نود نصيحة لأخ جرب كل شيء في باب الرقية، رقى واحتجم وتناول الأعشاب والعسل وغير ذلك، ولكن لم ينفعه شيء، بقي الآن مع الدعاء وفقط، توقف عن كل شيء.
هذا غلط. هو طبعا الله يريد أن يبتليه وأن يرفع درجته وأن يزيد حسناته، فلماذا يغضب؟ يظل يدعو ويأخذ ثواب الدعاء ويأخذ ثواب البلاء. استمرار البلاء معناه زيادة في حسناته وتكفير سيئاته، والدعاء ثواب وزيادة وحسنات زيادة، فكيف ييأس؟ إن الله لا يمل حتى
إذا يواصل.
يواصل طبعا والأجر له. فأيوب عليه، هل هو مكث أكثر من 18 عاما مريضا؟ أيوب عليه السلام 18 عاما وأكثر، بل قيل أكثر من ذلك بكثير، وكل ذلك هو مريض ولا يكف عن دعاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ، هل في الحجامة أجر شيخ؟
نعم، الحجامة فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بالحجامة، ففيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامة عموما إذا لم تنفع فإنها لا تضر أبدا.
شيخ ثمن تاع الحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثمنها خبيث.
الحجامة معرومة، وطبعا هي تشريط بمشرط الأماكن التي يتجمع فيها الدم الفاسد، خصوصا مثلا مريض الضغط إذا تم الحجامة في رأسه فإن الله جل يشفيه بإذن الله، وكذلك الأماكن التي يكون فيها تجمعات دموية فاسدة، وهي تعرف بكؤوس الهواء التي توضع على جسد المريض يتجمع عندها الدم الفاسد، فمجرد الحجامة يخرج والإنسان يشفى بإذن الله.
بارك الله فيك شيخ.
آمين.
شيخ أنا بالنسبة لتغيير المنكر باليد، هل هو خاص بولاة الأمر؟
خاص بولي الأمر الذي له ولاية، يعني إيش؟ يعني أنت في أسرتك ولي أمر، فيمكن أن تمنع زوجتك بالقوة من شيء فاسد، يمكن أن تمنع ولدك بالقوة من شيء فاسد، وأنا مثلا أقول لك لو أن أنت تجلس ومعك أخ، وهذا الأخ يريد أن يلقي بنفسه من السطح يعني، أو من شرفة لينتحر، تمنعه بالقوة أو لا؟ فاستخدام اليد لمن له ولاية في المكان الذي هو فيه، لكن المنكرات العامة لا يجوز تغييرها باليد، وإنما هذا لولاة الأمر.
بارك الله فيكم شيخنا، هل صح أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر؟
هذا باطل وكذب عليه، ويزيد هذا مفترى عليه، وليه محاضرة مسموعة ومصورة ومكتوبة اسمها يزيد المفترى عليه، هذا كان من أفاضل المسلمين، ونعتقد أنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في البخاري أول قوم يركبون البحر في الجنة، وأول من ركب البحر هو يزيد عليه رضوان الله عليه رحمة الله.
نعم بارك الله فيكم، وما حكم من لا يرى وجوب احترام العلماء ويقول أنه لا دليل عليه؟
كيف كيف والله جل أشركهم معه في أعظم شهادة على مشهود عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فالله جل أشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله، وكان الكلام مؤخرا عن السحر وعن أنواعه وعن حكمه وعن الحكم على الساحر بأنه يقتل ضربة بالسيف، أو أن الحاكم يقرر فيه ما يراه من عقوبة بحيث تردعه وتردع أمثاله، لكن المهم الذي أصيب بالسحر ينبغي أن يسعى في حل السحر. يقول الشيخ رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. حل السحر بالسحر مثله حرام، نلجأ لساحر لكي يحل السحر حرام والعياذ بالله، بل يصل إلى الكفر، لكن يحل بالوحي يعني بالكتاب والسنة، يعني بالرقى والتعاويذ والأدعية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل عليه السلام، كيف رقاه؟ رقاه بالمعوذة، وقال بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيك ومن شر حاسد الله يشفيه، المهم أنه رقاه بالمعوذتين. ومن أعظم رقى الفك السحر الفاتحة، الفاتحة هذه هي الشافية الكافية للسحر والحسد والعين ولكل ما يصيب الإنسان، أعظم الرقى فاتحة الكتاب وآية الكرسي وطبعا المعوذتان وأواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآية. وكذلك لو ضممنا إلى ذلك أي آيات فيها تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنها تنفع لا محالة، وكذلك الآيات التي فيها كلام عن السحر وإبطاله كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صحيح الآية تتكلم عن السحر الذي قام به سحرة فرعون جاء موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بطل السحر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، يغلب السحرة وسحرهم. ومن ذلك قول موسى صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله سبحانه في القرآن، أنه لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم قال موسى صلى الله عليه وسلم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويجوز تكرار مثلا كلمة إن الله سيبطله، إن الله سيبطله مثلا 3 مرات دون الإكثار. إن الله سيبطله لأن الله أبطل السحر الذي كان من سحرة فرعون، وهو سبحانه قدير على إبطال كل سحر. وكذلك قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه آيات مخصوصة بالسحر فتستعمل وهي مفيدة جدا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وهذا يعني حديث ضعيف ولكن في أبي داود، ولكن المعنى صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمسح بيمينه على جبهتي الحسن والحسين ويعوذهما. ولذا يجوز أن يضع الإنسان يده على رأس المسحور، إن كان يجوز له أن يضع يده عليه، يعني رجل يضع يده على جبهة المسحور رجل، نعم، رجل يضع يده على جبهة امرأة إن كان من محارمها، نعم، أما إن كان من غير محارمها فلا يضع يده. ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر. أو الشخص نفسه يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، فسبحان الله، فالأدعية والتعوذات الكافية موجودة كثيرة جدا، لكن أن نحل السحر بسحر مثله والعياذ بالله فهذا معاونة للشيطان ومعاونة للساحر ورفع شأن له وتمكين لهذا الساحر وتقرب إلى الشيطان والعياذ بالله، فهذا مصيبة. حتى لو شفي الإنسان فإنه سيشفى من السحر، ولكنه وقع في الشرك والعياذ بالله، والإنسان يموت أفضل من أن يقع في الشرك. ولذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، يعني لو استعملت النشرة وهي فك السحر بالسحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا، يعني خشى أن يخرج السحر ويفكه ويثور على الناس شرا، وهذا في حديث البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا رحمة بالمسلمين. ولذا النشرة إذا كانت فك السحر بالسحر يتسمى نشرة، ودي نشرة شركية هي من عمل الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وهو صحيح. فلا يجوز استعمال النشرة التي هي السحر بالسحر. أما إن فك السحر حتى لو سمي نشرة بالآيات والأحاديث والرقى والمعوذات الشرعية، هذا عظيم جدا، عظيم جدا. ولذا السحر الآن لهم تمكين كبير في العالم، وهم منتشرون بكثرة في كل أنحاء الدنيا، وهناك معاهد لتعليم السحر في إيطاليا وغيرها والعياذ بالله. والسحر موجود حتى في المملكة العربية السعودية، والعلماء هناك جزاهم الله خيرا والدولة هناك تبذل جهدا كبيرا في مقاومة السحر والسحرة وتحذير الناس وعلاج الناس وإخراج السحر وعقاب السحرة، بل قد يصل العقاب إلى القتل. فعلى العموم لا ينبغي أن نخاف من السحر، لا ينبغي أن نخاف من السحر. ولكن ينبغي أن نحصن أنفسنا وأهلينا وأولادنا وبيوتنا دائما بالقرآن وبالأذكار وبإبعاد الشرور والمعاصي، إبعاد الموسيقى. البيوت مليئة بالصور، بل بعض الناس يعلق صور أولاده وصور نفسه، بل هناك من يعلق صورته وزوجته على الجدران، وتماثيل، تماثيل حيوانات وبشر وصور كثيرة، وموسيقى وأغاني صاخبة. كل هذا يسمح للشيطان بالدخول والعياذ بالله. فعلينا دائما أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتحصن بكتاب الله وبالأدعية الشرعية. والله عز وجل سبحانه هو يعني الذي يسلم عباده تبارك وتعالى. طيب، انتهينا من مسائل السحر بالكلية، والآن ندخل إلى باب آخر وهو الكاهن وتصديق الكاهن. تصديق الكاهن كفر. قال الشيخ: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. إنسان الذي يصدق الكاهن والعياذ بالله، لأن الكاهن كذاب، فمن يصدقه ويعتقد في قلبه صدق الكاهن والعياذ بالله، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، فقد كفر العبد. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صدق أن هناك كاهنا يعلم الغيب فهذا في الحقيقة قد كفر بأصل من أصول الدين، وهو انفراد الله عز وجل بعلم الغيب. نعم. فمن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الكاهن ما هو الكاهن؟ الكاهن يلازمه شيطان، والشيطان من نوع خاص، شيطان ممن يسترق السمع، يعني شياطين ممن تحاول التسلل إلى السماء الدنيا ومحاولة سماع كلام الملائكة في إبلاغ أوامر الله عز وجل، فيعلمون شيئا مما سيحدث، فينزل هذا الشيطان الذي استرق، يعني سرق السمع، إلى الكاهن ليبلغه ذلك، والشيطان يزيد عليه كذبات والكاهن يزيد كذبات كذلك. ولكن الله عز وجل يرسل الشهب على هذه الشياطين، فالشهاب قد يدرك الشيطان فيقتله قبل أن يصل إلى الكاهن، وقد يدركه بعد أن وصل وأبلغ الذي سمعه مع الكاذب. قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إذن الكهنة أفاكون آثمون، والأفاك هو مدمن الكذب والعياذ بالله. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون ما سمعوه على الكهنة وأكثرهم كاذبون، يضيفون الكذب إلى ما سمعوه، والكهنة أيضا يصيبون الكذب على ذلك، لأن الله عز وجل تكلم عن كلام المشركين في رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كاهن والعياذ بالله، والقرآن كله كلام صدق من عند ربي وليس فيه كهانة، وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن لأنه كاهن تلقاه من الشياطين، فالله عز وجل برأ رسوله صلى الله عليه وسلم وجزم بأن القرآن من عند الله وليس فيه كهانة ولا شعر ولا شيء. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأكد أن القرآن تنزيل من عند الله، ونفى أن يكون من فعل الشياطين والكهنة. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين. ما تنزلت، لا يمكن أن تكون تنزلت به الشياطين، بل تنزل به سيد الملائكة من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، لا يمكن وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، معزولون عن السمع، خصوصا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا أكد أن القرآن هو كلام الله، وأنه نزله وحيا، وأن جبريل عليه السلام بلغه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين بلغه إلى الناس. قال الله: وما تنزلت به الشياطين، لا يمكن، لأن الشياطين قد أبعدهم الله عز وجل عن القرآن. وقال وما ينبغي لهم، لأن الشياطين لا يريدون إلا الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعدوان وغير ذلك، والقرآن ما أتى إلا لصلاح الدنيا والآخرة، أتى شفاء وأتى هدى للمهتدين، وقرر أصول الإيمان ورغب فيها، ونهى الناس عن الكفر والمعاصي، وبين وعيد الله عز وجل لمن خالفه وعصاه، وأن الجنة هي ستكون وأن الجنة ستكون بعيدة عنه، والنار هي مأواه والعياذ بالله. فما من خير إلا بينه الله عز وجل، وما من شر إلا بينه الله تبارك وتعالى وحذر منه، فليس هذا من مقاصد الشياطين أبدا. الشيء الثاني أن الشياطين عاجزة عن ذلك، قال وما يستطيعون، لا يمكن يقدرون على هذا أبدا، ولو حاولوا أن يؤلفوا كلاما ما يستطيعون، لا هم ولا الإنس، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل قال قل إن اجتمعت الإنس والجن، هم لا يجتمعون، لكن لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كان بعضهم يعاون بعضه. زائد أن يعني أزيد يعني زد على ذلك أو زد إلى ذلك أن الشياطين معزولون عن السمع، مطرودون، كان لهم مقاعد للسمع يستمعون فيها عند السماء الدنيا، ولكن الله عز وجل عزلهم سبحانه وقال إنهم عن السمع لمعزولون. إذا قالوا إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله عز وجل قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وإيش وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، الذي يسرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولذا قال الله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإيش وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، تقذفهم الملائكة بشهب دحورا، مهزوم دحور يعني مهزومون مدحورون مغلوبون، ولهم عذاب واصب، لهم عذاب مستمر، إلا من خطف الخطفة، إلا بعض الشياطين يسمع له، يسمع جملة ولا شيء من كلام الملائكة فأتبعه شهاب ثاقب، فيسلط عليه شهاب يطارده مطاردة لا تمكنه من ذلك. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال عن مؤمن الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، يعني حراس من الملائكة، وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ، هذا السوق المشهور في مكة، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، رجعتم مهزومين مذعورين خائفين، يعني هذا المعنى، قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، تعرفين الجن تستطيع السير في الكون بسهولة، ولذا قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ويستطيع أن ينطلق من يعني من مصر إلى كندا في لحظات، سرعة الضوء سرعة النار والعياذ بالله. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة يعني منطقة مكة، وهو صلى الله عليه وسلم بنخل، منطقة نخل في مكة اللي عند بيت خديجة رضي الله عنها، عامدا إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمع الجن القرآن استمعوا له، فلما استمعوا له قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، هذا إما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من آمن فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلذا أوحى الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سبحان الله، هذا الذي أرويه موجود في البخاري ومسلم. فلذا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشياطين ليس لها سبيل إلى المؤمنين الخلص الصادقين، فيتنزلون على أهل الضلالة والعياذ بالله. في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، يعني لا يضرون إلا بإذن الله. قال يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، الكائن تأتي معلومة فهو يستعمل هذه المعلومة الصحيحة يضيف إليها الكذبات، فالناس تغتر به من أجل المعلومة الصحيحة التي أخذها عن الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، الجن يخطف له جملة من الجمل التي قالتها الملائكة في إبلاغ أوامر الله عز وجل، الجن خطف له جملة واحدة فيقرقرها في أذن وليه، يعني يقولها في أذن الكاهن كقرقرة الدجاج كر 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 هكذا يعني، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يا الكهان تأخذ الجملة الصحيحة وتضع عليها 100 كذبة أو أكثر أو أقل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن هذا كله أكاذيب، وإن الناس تغتر بالمعلومة الصحيحة فيظنون أن الكاهن صادق والعياذ بالله. والكهنة كاذبون والشياطين يعني يخزيهم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في البخاري كما ذكرنا. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسترق السمع، يعني ذكر الشياطين التي تسترق السمع. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني كل واحد فوق الآخر مثل الأصابع لما تضمها فوق بعض. نعم، اللي قاعد يجيب كفه كده ويحرف يبدد بين أصابعه. فيسمع الشيطان الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب يحرقه قبل ما يوصل الجملة للساحر أو الكاهن، وربما ألقاها قبل أن يدركها، وربما ألحق أن يقولها للكاهن قبل أن تدركه نار الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. الشيطان يكذب؟ لا لا، ليس ببعيد، لكن الغالب أن الكذب من الكاهن. يكذب معها 100 كذبة فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء جملة واحدة. ولذا احنا رأينا مثلا من غير حتى استراق السمع ولا شيء تجد الدجالين شخص يدخل عليه، فقرين الدجال يسأل قرين الشخص الداخل، شخص الداخل هذا ما اسمه، اسم أمه، يقول له مثلا فلان ابن فلان، فالدجال يقول له تعال يا فلان ابن فلانة، فيتعجب هذا الداخل والذين معه كيف عرف اسمه اسم أمه، لا سبحان الله كيف عرف اسمه واسمه. فلما بعد ذلك يقول ما يقول، هم يصدقون بتلك الكلمة، الله المستعان. فما بالك لو قال جملة من أخبار السماء وصلته صحيحة، سبحان الله. ولذا روت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يعني في البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان، يعني في الغمام في السحب، بالأمر في الأرض. يعني الملائكة مثلا جبريل عليه السلام يقول للملائكة المختصة مثلا بالمطر تابعة لميكائيل عليه السلام اذهبوا فسيروا السحاب إلى المنطقة الفلانية وأنزلوا المطر مثلا هناك، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، رك 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 مرة القارورة مرة الدجاج، فيزيدون معها 100 كذبة. يجي كان يقول للناس بعد ساعتين سينزل المطر هنا، فينزل المطر فيقولون هذا يعلم الغيب، هو ما قال إلا جملة سمعها من شيطانه والعياذ بالله. وهذا حديث في البخاري، الله أكبر. والله عز وجل يعني أكد أن الكاهن كذاب مجرم، قال أفاك أثيم، لأنه أفاك يعني له مبالغة في الكذب، وأثيم ليس آثم، ده أثيم يعني مبالغة أنه هو فاجر والعياذ بالله. قال وأكثرهم كاذبون، أكثر ما يقولون هو الكذب، هو الكذب، يكذب معها 100 كذبة. فإذن هل الكافر ما الكاهن ما حكمه؟ هو كافر؟ نعم. طيب أدلة كفره، واحد هو ولي للشيطان، لأنه ينتظر الشيطان يمليه ويبلغه، فهو ولي للشيطان، ولا يمكن الشيطان يبلغه شيء هكذا مجانا، الشيطان يبلغه لأنه خلاص تولاه وصار وليا من أولياء. قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالشيطان لا يتولى إلا الكفار، لا يمكن يتولى مسلما صادقا أبدا، فالشيطان يتولى الكفار وهم يتولونه. قال الله تعالى سبحانه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب إذن ولاية الشيطان. وكذلك قال الله يتولون الطاغوت، وقال يخرجونهم من النور، يعني من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. فهنا هذا حكم بكفر الكاهن واضح جدا، أن الكاهن خرج إلى ظلمات الكفر والعياذ بالله والضلالة، وترك النور، نور الهدى. قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والله عز وجل سماه الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان، فقال أولياؤهم الطاغوت، ولذا ذكر الله المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى الشيطان والعياذ بالله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت كذلك هو الكاهن، لأن هذه الآية في سورة النساء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كان يريدون أن يتحكموا إلى كاهن في جهينة، قبيلة جهينة، وهم مأمورون أن يكفروا به أي بالطاغوت، فآمنوا به، إذن هم كفار. نعم، فسبحان الله. والكهنة الذين كانوا في الجاهلية كهنة ثم تابوا، هناك واحد تاب اسمه سواد بن قارب، سواد بن قارب رضي الله عنه أسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد ما أسلم الشيطان تركه مباشرة، ولي الشيطان تركه، فهذا دليل على أنه يتنزل عليه لما كان كافرا، لكن لما أسلم تركه، سبحان الله تركه. طيب في أيضا دليل على الكفر، كفر الكاهن، إنه هو بيدعي علم الغيب، فهنا بيتشبه ويتمثل بالله عز وجل، وينازع الله في صفة من صفاته خاصة به. يعني نحن هل بيننا وبين صفاتنا وصفات الله فيها مشابهة ومشاركة؟ نعم، يعني أنت حي والله حي، وأنت سميع والله سميع، وأنت بصير والله بصير. طيب فهناك صفات مشتركة بيننا وبين الله مع القدر الفارق العظيم جدا. طيب ولكن هناك صفات لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتخلق بها ونحاول أن نكسر منها، فالله كريم ينبغي أن نكون نحن كرماء، والله رحيم ينبغي أن نرحم الناس، والله عفو كذلك نعفو، فهذه الصفات يستحب. هناك صفات لا يجوز للعبد أبدا أن يحاول أن يشارك فيها وأن يتشبه فيها بالله سبحانه وتعالى، فالله هو المتكبر، يجوز للعبد أن يتكبر، فإن تكبر فهو آثم إثما عظيم. وهناك صفات يكفر من أراد أن يتشبه بها، فالله منفرد بعلم الغيب، فلو واحد قال أنا أعلم الغيب فهنا هو ينازع الله تبارك وتعالى، فهذا كفر، لأن مفاتح الغيب عند الله وحده سبحانه عز وجل. قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني لا يعلم الغيب ممن في السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هو منفرد بعلم الغيب، يطلع بعض الناس على أشياء من الغيب كما أطلع الرسل، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثلا نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه السلام، خروج الدجال، الدابة، طلوع الشمس، يعني أشياء أخبرها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيب كله عنده هو، فهو لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يرضى عن الرسول المعين فيطلع على بعض الأشياء، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ويجعل حرسا من الملائكة. وقال سبحانه أم عندهم الغيب فهم يكتبون، من الذي عنده الغيب؟ عند الله سبحانه عز وجل، فالكاهن يدعي أنه يعلم الغيب وهذا دليل كفره كذلك. أما أيضا ادعاء علم الغيب وفعله فهو مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا دليل كفر. إذن أدلة كفر الكاهن كثيرة جدا، بل ليس هو فقط الكافر، بل من أتى إليه وسأل وصدقه هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكاهن كافر ومن أتاه وصدقه كافر. طيب، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال، أو رضي الله عنهما، ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ليس منا من تشاءم أو جرب الطير شمال ولا يمين لكي يفعل ولا يفعل، ولا يقبل أن يفعل هذا له، أو تكهن أو تكهن له، لا ينبغي أن يعمل كاهنا ولا ينبغي أن يذهب إلى كاهن ليصدقه، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن من أتى عرافا ولم يصدقه هل يكفر؟ لا، ولكن يأثم؟ نعم. إذن إتيان الكاهن مع التصديق كفر. طب إتيان الكاهن مع عدم التصديق؟ لا تقبل صلاته 40 يوما. فلا تستهينوا يا إخوة وأخوات. البعض يقرأ حظك اليوم ويقول لك أنا من برج الدلو، أنا من برج العذراء، أنا من برج العقرب، وأصحاب برج العقرب النهاردة سيكون لهم كذا وكذا. أعوذ بالله. قد طبعا هو يقرأ ولا يصدق، إذا قرأ ولم يصدق لا تقبل صلاته 40 يوما. فالذي يأتي للكاهن يصدقه يكفر، والذي يأتي للكاهن ولا يصدقه لا تقبل صلاته 40 ليلة، وهذا طبعا فظيع جدا والعياذ بالله. فإذا حكم من أتاه وصدقه كفر، حكم من أتاه ولم يصدقه فإنه يأثم إثما عظيما ولا تقبل له صلاة 40 يوم. طب لو واحد أتى ليسخر منه ويبين ويفضحه هذا محسن، ولكن يكون عنده القوة والأذى عليها. فمن أتى كاهنا وقال له يا كذاب أنت لا تعلم الغيب ويقيم عليه الحجة ويفضحه أمام الناس، هذا محسن، آمر بالمعروف وناهن عن المنكر. إذن الكاهن، الكاهن أنواع، هناك كاهن رمال يضرب الرمل، يحدث الودع، يخط في الأرض، يفتح الكوتشينة، يقول لك هات فنجان القهوة بعدها. سبحان الله، إنسان يقرأ يشرب فنجان القهوة، يشرب فنجان من القهوة، ثم واحد ينظر في آثار البن التي في الفنجان ويكون فيها مصير الإنسان والغيب مكتوب فيها، مكتوب في نهاية قهوة، ما هذا؟ أعوذ بالله. فينظر ويدعي أنه جاد جدا ويقصف جبيرة ويرسم على نفسه الاهتمام الشديد ويقول له انظر في خط، هذا الخط معناه أنك ستسافر قريبا، وهنا في مال سيأتيك، وهنا مشكلة ستحدث لك. البن وبقايا البن في الفنجان تحدثك بهذا؟ أعوذ بالله. أو يقرأ الكف، يمسك كفه يقول له انظر خطوط، وفي كف ليس فيه خطوط، كل الكفوف فيها خطوط، قل له الخط هذا معناه كذا والخط هذا معناه كذا، وإنك ستتزوج فلانة وستنجب، وكل هذا كذب والعياذ بالله. فمن جاء بفتح الكوتشينة، قراءة الكف، قراءة الفنجال، ضرب الرمل، تحديث الودع، كل هذه الأشياء والعياذ بالله، من صدق كفر، ومن لم يصدق فهو آثم لا تقبل صلاته 40 يوما. وده منتشر والعياذ بالله، منتشر في كل الدنيا، نعوذ بالله نعوذ بالله. ومن حدث بأمور تحدث في الغيب وادعى أنه يعلمها هذا كافر، إلا من حدث بأمور بلغته من الوحي. فمثلا لو قلنا أنه أكيد سيخرج الدجال، أكيد سينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أكيد سيخرج يأجوج ومأجوج، هذا لا بأس، لأن هذا تحديث بالوحي وليس بكلام شياطين والعياذ بالله. والغيب لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لوح المحفوظ ما في أحد يعلم فيه شيئا أبدا، لا يعلم. لذا احنا عندنا تدبير كوني وتدبير شرعي. التدبير الكوني فعل الله في الكون، هذا علينا أن نصدقه ولا لا شيء آخر. أما التدبير الشرعي علينا السمع والطاعة، فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. والله لا يظهر على غيبه أحدا كما ذكرنا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه من مسترق السمع ومن غيره. ومسألة معرفة علم الله وحده الغيب، هذه فيها قصة طيبة وردت في الأثر، وهو أن هارون الرشيد، هارون الرشيد يعني رحمة الله عليه، وهارون الرشيد من حكام الدولة العباسية ومن أفاضل الناس ومن أهل السنة المعتبرين، كذبوا عليه في التواريخ وزوروا وزعموا أنه يشرب الخمر ويفعل الفواحش والعياذ بالله، نعوذ بالله. كان رجلا صالحا وكان أقوى حاكم على وجه الأرض في زمنه، وكان يضرب الروم سنة ويحج بيت الله سنة. هذا هارون الرشيد رحمه الله رأى في منامه رجلا أو صورة أو هيئة يقول له أنا ملك الموت، فرأى في المنام فقال هو لملك الموت يعني متى ينتهي أجلي، فأشار هذا الكائن بأصابعه الخمسة إليه. فهارون الرشيد جمع بعض مستشارين منهم ابن سيرين رحمه الله وقال لهم ما تفسير هذا، رأيت كذا كذا. فبعضهم يعني من باب المجاملة لخليفة المسلمين قال معناها يا مولاي أنك ما زال أمامك في الحياة خمس عقود، يعني لسه 50 سنة وهكذا. لكن ابن سيرين قال له حسب ما يروى، يعني قال له يا أمير المؤمنين إن الرجل يقول لك في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني أنت تسأل ملك الموت متى أجلي، ملك الموت لا يعلم، ملك الموت يوجه عندما يأتي الأمر الإلهي ينفذ مباشرة. ولذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل أمر أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. لا، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ده العقد، عقد زوجته ضاع منها ووقف الجيش كله أيام وليالي من أجل البحث عن العقد، والعقد تحت البعير النائم أمامه، سبحانه لا يعلم. واتهمت زوجته الشريفة الحصان العفيفة رضي الله عنها، اتهمت بالزنا والعياذ بالله، اتهمها المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، ثم الله جل يبرئها من فوق 7 سماوات ونزل القرآن. فالرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم أشياء أخبره الله بها سبحانه. ولذا قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، سبحان الله. وقال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، سبحان الله. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذبة عظيمة على الله. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولم يكن يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره الأولى ما كان يعلم أنه سيكون نبيا ولا رسولا، سبحان الله. الله قال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه لما حكى له ربنا في القرآن أخبار قوم عاد وثمود وما حدث مع يوسف وإخوته عليه السلام، وهو قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. والله تعالى قال قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة مكثته فيكم ولا كنت أقول سأكون نبيا ولا رسولا، ما كنت أعلم أي شيء. والله عز وجل قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله. طيب هنا انتهينا من يعني أبواب الكهانة والسحر وهذه الأشياء العظيمة جدا، واستفدنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني لابد أن ندخل في باب آخر، باب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، أشياء عظيمة جدا لابد أن ندخل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونتكلم عن مسائل الإيمان في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والآن نفتح باب الأسئلة.
السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا. ما قولكم لمن يشبه الدكتور الطبيب والكاهن؟ يعني يقولون أن الأطباء يعرفون الأمراض بغير نظرهم، وإذا ولذلك يشبهون الأطباء بالكهان.
لا لا، الكهان كذابون، يبني على ما قاله له الشيطان ويزيد عليه من عنده. أما الطبيب بيبني على تراكمات، تراكم معلومات، يعني معلومات تراكمية أشياء. يعني نحن مثلا، أنا لست طبيبا، أنت صحابة مقبل ستكون طبيبا إن شاء الله، لكن أنا لست طبيبا. إذا رأيت إنسانا عنده عطاس وعنده سعال وارتفاع درجة حرارة، أقول له أنت مزكوم عندك برد. هل هذه بسبب تراكم الخبرات وتكررها؟ فالطبيب لا يعلم الغيب، ولكن الطبيب عنده وقائع كثيرة جدا تمت من قبل وتجارب كثرت من قبل تم إحصاؤها وتدريسها وتعليمها، فأصبح عنده تراكم خبرة بها. ما ليس أبعد ما يكون الطبيب أبعد ما يكون عن الكاهن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي ونهى عن الذهاب إلى الكهنة. لو كان هذا مثل هذا لقال اذهبوا إلى الكهان، بينما بين أن من ذهب إلى الكاهن فقد كفر. أمر بالطب، قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وأنزل له دواء. فرق كبير أبا مقبل.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، يعني سؤال خارج في إطار الموضوع، لو يعني سؤال يتعلق بمنكر ونكير. قد ذكرتم بارك الله فيكم يعني في أصول السنة حينما ذكر الإمام أحمد بن حنبل فيما يتعلق في مسائل القبر، يعني ذكرتم بارك الله فيكم يعني أن منكر ونكير يعني قد اختلف أهل العلم في تسميتهما، فمنهم من قال أنه يعني أن منكر ونكير هو اسم لهما، ومنهم من قال هو صفة لهم، يعني فما هو الراجح وجزاكم الله خيرا؟
والله الراجح أنه اسم وليس بصفة. الراجع أن اسم لهم وليس بصفة.
أحسن الله إليك، جزاك الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير والحمد لله.
حفظكم الله.
آمين. بارك الله فيك.
من لم يصدق كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
لا، من ذهب إلى كاهن هو الذي يعني مجرد الذهاب إليه، ولم يصدقه صفر.
نعم، فما حكم من مات في تلك الأيام؟
هو لا تقبل، ولكن لا يسأل عن أدائها، يعني الصلاة نفسها سقطت عنه، لا يؤمر بإعادة الصلاة، لكن عقابا لا، لا تقبل صلاة 40 يوم.
نعم، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخ. أنا ما المقصود بعدم قبول الصلاة؟ هل تبرع عن ذمتي؟
يا أبا مقبل، أنت نعم. فاكر لما كنا نصلي في المسجد، لو أن شخصا منا صلى معنا في المسجد ثم طول الصلاة هو ساهي لاهي، يركع معنا، يسجد معنا، يسلم معنا، لم يدرك، لم يعقل منها شيء، هنا الصلاة سقطت عنه، خلاص أداها، لكن لم تقبل، ليس له عليها أي ثواب. فالشخص الذي يذهب إلى الكاهن ولا يصدقه، يعني الصلاة 40 يوما ليس له فيها ولا حسنة، ليس له فيها أي ثواب، هذا هو.
بارك الله فيك. هل هذا خاص بالصلاة أم بعمل كلها؟ بارك الله فيك.
لا لا بالصلاة، لا بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، فبالتالي طالما قال ذلك خلاص لا نزيد على هذا.
بارك الله فيك.
شيخنا، الصلاة واجبة عليه كذلك؟
الصلاة واجبة، ولو لم يصلي يقتل، مثل أحمد بن حنبل، هو يقتل وليس هو يصلي وليس له ثواب، لكن سقطت الفرضية من عليه.
بارك الله فيكم يا شيخنا، عندي سؤال. بارك الله فيكم.
نعم
يا شيخنا، بارك الله فيكم. أما الذين يستدلون يعني يعني بأن إدريس عليه السلام كان يعني يعمل الكهان، عندنا الكهان يقولون بذلك، بارك الله فيكم، هل هذا يصح؟
هذا كفر، سب رسول، هذا يسبون رسولا وهذا كفر والعياذ بالله، لأن إدريس نبي ورسول وكان صديقا نبيا، فهذا الكلام والعياذ بالله كفر أكبر، نسأل الله العفو والعافية.
آمين، بارك الله فيكم. يا شيخ، أما الأثر، على الأثر الذين الذي يقولون أن إدريس كان يعمل بها يعني بهذا،
لا لا، هذا كذب، لا يوجد أثر بهذا، هذا حرام عليهم، هذا تأليف وكذب والعياذ بالله.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وصلنا الله إليكم.
السلام عليكم شيخنا.
نعم
شيخنا، ما حكم الإسبال؟ بارك الله فيكم.
الإسبال إذا كان على الخيلاء وكبر فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة جدا، ولذا الذي يثير في ثوبه يتجلجل به، يتبختر به، يخسفه الله ويظل في النار يتجلجل فيها. أما الذي يلبس الإسبال وليس خيلاء ولا تكبر فهذا حرام، والجزء الذي نزل عليه الثوب من عند الكعب إلى أسفل يتعرض للنار والعذاب بالله والعياذ بالله.
أحسن الله إليك شيخنا. إذن الذي مصاب بيحيى يسبل ولا يدري، ما حكم ذلك؟
الذي لا يدري معفو عنه الآن، يدري أن العذر بالجهل أصل في شريعة الله.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل، ما حكم الملاعبة؟
ملاعبة ماذا؟ ملاعبة الفرس ولا ملاعبة المرأة ولا ملاعبة ماذا؟ اللعب عموما؟
ملاعبة، لا، ملاعبة النفس حتى يخرج من نفسه الماء،
يعني ملاعبة العضو الذكري؟
نعم.
لا لا، هذا مكروه جدا وضار جدا، وقد فصل فيه ابن تيمية وابن والشنقيطي رحمهم الله انه ضار جدا.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
كرمك الله.
ما قولكم يا شيخنا في داعية السلفي يقول إن الدعاة الذين يدعون إلى المظاهرات والخروج على الحكام أنه لا يجوز لنا أن نقول إنهم خوارج، بل نقول إن أفعالهم أفعال الخوارج.
لا لا، هم خوارج، سبحان الله. والذي يفعل فعل الخوارج ما هو؟ يعني ما نقول، نقول فعل فعل خوارج وهو ليس بخوارج؟ هذا تناقض كبير جدا.
نعم، بارك الله فيك.
شيخنا،
نعم،
ما قولكم على داعي يقول أن من أن الداعي السلفي الذي يقطع نخرج منه فورا من السلفية؟ ما قولكم على هذا الداعي؟ بارك الله فيك.
الذي ماذا؟ الداعي السلفي الذي ماذا؟
الذي أخطأ في 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 مسائل العقدية مثلا.
سبحان الله، ومن لا يخطئ؟ إذا كان ابن تيمية رحمه الله أخطأ في الكلام في فناء النار، وما من أحد إلا ويصيب ويخطئ، ولكن إن أخطأ رد عليه وبين له، فإن أصر بعد بيان الحق، إن أصر هنا يخرج من السلفين.
نعم شيخنا، الذي يقيم بتبديع هذا الداعي ما قولكم فيه؟
الذي يبدعه تسرع، لأنه ربما أخطأ، فلا يجوز التبديع قبل بيان الخطأ. نقول الذي صدر منه بدعة، فبدأ وقعت منه البدعة ولم تقع عليه إلا بعد إقامة الحجة.
وشيخنا، إذا أخذ هذا قاعدة عنده،
هذه قاعدة مخالفة لأصول أهل السنة. أهل السنة يقولون الشخص يقع منه البدعة ولا تقع عليه إلا بعد إقامة الحجة، والشخص قد يقع منه ليس البدعة، الكفر نفسه يقع منه الكفر ولا يقع عليه. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وقع منه الكفر أو لم يقع؟
يقع.
وهو نفسه كفر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع عليه الكفر، ولكن الكفر وقع منه. فرق كبير جدا. الناس في بلاد الإسلام معظمهم وأغلبهم، سواء هنا في مصر أو عندكم في مالي أو في بلاد المسلمين، كثير جدا يقول الله في كل مكان. هذا كلام كفر. هل نكفرهم بذلك؟ لا. وقع منهم الكفر؟ نعم. كفروا هم؟ لا. لابد من بيان الحجة وإقامة المحجة والدليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا بالنسبة لي شرب ماء زمزم، هل يشرب ماء زمزم ويدعو كما في الحديث ماء زمزم لما شرب له، أم ينوي فقط؟
لا، ده مستحب، يدعو، ده يدعو يتلفظ بالدعاء، اللهم اجعله لي صحة وعافية، واللهم زدني من العلم، واللهم اقبلني في المقبولين، وهكذا يقول ما شاء الله من خيري الدنيا والآخرة، يقول ليس فقط ينوي.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيك، سؤال. شيخنا، صلاة في 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 مسجد بجانب ساحر.
لا، الصلاة في المسجد صحيحة. الساحر لا علاقة له بالمسجد.
بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيكم شيخنا. هل من تاب من ذنب وأخذ العزم على ألا يعود عليه ثم أعاد ذلك الذنب هل تقبل توبته؟
نعم تقبل، ويرجع يتوب ويقع ويتوب ويقع ويتوب ويقع، والله يغفر له في كل مرة، لأن من أسماء الله عز وجل الغفار، يعني الذي يكرر المغفرة لمن كرر الذنب وتاب.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، متى يبدأ صوم الصائم؟
يبدأ صوم الصائم بالفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
فلا ننظر إلى الأذان.
لا لا، ما هو الأذان، ما ينبغي أن يكون الأذان عند بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
وأما من شرب أثناء الأذان،
إذا كان الكوب والإناء في يده على فمه يكمل الشرب منه، وهذا نص حديث في الترمذي للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
ما حكم النظر إلى الأفلام الأنبياء المصنوعة؟
لا لا، هذا كله كذب، والتمثيل كله حرام وكذب، لأن التمثيل عبارة عن كذب، لا يجوز.
بارك الله فيكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. عليكم السلام.
شيخنا بارك الله فيكم. أما المسألة يعني زيل الزوال يعني في وقت العصر، بارك الله فيكم، ما قول صحيح يعني في هذه المسألة؟
طيب، الظهر يبدأ من أول شيء في الظل، يعني لو نصبنا عصا وليس لها ظل تماما فهذا الشمس الآن في كبد السماء، مجرد ما يظهر أول شيء ولو سنتي واحد من الظل هنا بدأ الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، لو نصبت عصا طولها مترين ثم عندك ظل متران هكذا انتهى وقت الظهر، وبعد ذلك بقليل يبدأ العصر، هذا هو يعني بحيث من ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك إلى المغرب وقت ضرورة يكره للإنسان الصلاة فيه، ثم يحرم إذا احمرت الشمس.
بارك الله فيكم يا شيخنا. أما الذين يقولون يعني أن يعني طول يعني ظل يعني في وقت العصر ننقص منه يعني عند يعني الزوال الذي وقع يعني في وقت الظهر، بارك الله فيكم.
لا، الزوال هذا ننقصه في وقت الظهر، يعني مجرد زوال الشمس عن كبد السماء وبداية أي ظل هذا هو معناه أن الظهر بدأ. أما العصر كما ذكرت لك من أول ما يكون الظل الشيء مثله وشيء قليل إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، وإذا النتائج التي يذكر فيها الأوقات ويكتب فيها الأوقات نتائج صحيحة.
بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وفق الله إليكم ربنا كل خير.
بارك الله فيكم.
وما حكم النظر إلى فيديوهات الحيوانات؟
يعني إذا كان في فائدة الإنسان يتعلم سلوك الحيوان أو هي مادة مقررة عليه سلوكيات الحيوان لا بأس بذلك، وكذلك البيطرة يعني الطبيب البيطري الذي سيمارس علاج الحيوانات يتفرج على هذه الأفلام من باب العلم والفائدة لا بأس.
نعم.
من المحتضر الشيخ،
بارك الله فيك،
ما حكم تقبيل المحتضر الشيخ؟
تقبيل المحتضر؟
نعم
يعني تقبيل المحتضر والميت بأس به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وكان قد مات صلى الله عليه وسلم وقبل وجبيه، وابن كثير رحمه دخل على الشيخ الإسلام وقبل جبينه.
الشيخ فيما يخص تقبيله إلى القبلة شيخ.
هذه لا نتكلف فيها، فإن سيدنا المسيب رحمه الله لما احتضروا ووجهوه حولوا سريره إلى القبلة فأفاق فغضب، فلا ينبغي هذا، لا داعي.
بارك الله فيك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
حياكم الله.
شيخنا فيها عندنا عادة منذ القديم، وهي أننا في بلادنا يمنع أن يحوم الأولاد الصغار خاصة حول أماكن المياه المتسخة والقذرة وغير ذلك بحجة أن الشياطين تؤذيهم، فهل في ذلك أصل شرعي؟
لا يوجد أصل شرعي، لكن أن نمنعهم خوفا عليهم من أن تتلوث ثيابهم أو أجسادهم أو أن يسقطوا فيه ويحدث لهم مكروه لا بأس، لكن أمر شرعي لا.
جزاك الله خير. شيخ أمر ثاني، نود نصيحة لأخ جرب كل شيء في باب الرقية، رقى واحتجم وتناول الأعشاب والعسل وغير ذلك ولكن لم ينفعه شيء، بقي الآن مع الدعاء وفقط، توقف عن كل شيء.
هذا غلط، هو طبعا الله يريد أن يبتليه وأن يرفع درجته وأن يزيد حسناته، فلماذا يغضب؟ يظل يدعو يأخذ ثواب الدعاء ويأخذ ثواب البلاء، استمرار البلاء معناه زيادة في حسناته وتكفيل سيئاته، والدعاء ثواب وزيادة وحسنات زيادة، فكيف ييأس؟ إن الله لا يمل حتى
إذا يواصل.
يواصل طبعا ويأول الأجر له. أيوب عليه السلام هل هو مكث أكثر من 18 عاما مريضا؟ أيوب عليه السلام 18 عاما وأكثر، بل قيل أكثر من ذلك بكثير، وكل ذلك هو مريض ولا يكف عن دعاء الله.
جزاك الله خير.
هل في الحجامة أجر شيخ؟
نعم الحجامة فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بالحجامة، ففيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والحجامة عموما إذا لم تنفع فإنها لا تضر أبدا.
شيخ ثمن الحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن وقبي.
الحجامة معرومة، وطبعا هي تشريط بمشرط الأماكن التي يتجمع فيها الدم الفاسد، خصوصا مثلا مريض الضغط إذا تم الحجامة في رأسه فإن الله جل يشفيه بإذن الله، وكذلك الأماكن التي يكون فيها تجمعات دموية فاسدة، وهي تعرف بكؤوس الهواء التي توضع على جسد المريض يتجمع عندها الدم الفاسد، فمجرد الحجامة يخرج والإنسان يشفى بإذن الله.
بارك الله فيك شيخ.
شيخ أنا بالنسبة لتغيير منكر باليد، هل هو خاص بولاة الأمر؟
خاص بولي الأمر الذي له ولاية. يعني إيش؟ يعني أنت في أسرتك ولي أمر، فيمكن أن تمنع زوجتك بالقوة من شيء فاسد، يمكن أن تمنع ولدك بالقوة من شيء فاسد، وأنا مثلا أقول لك لو أن أنت تجلس ومعك أخ وهذا الأخ يريد أن يلقي بنفسه من السطح، من السطح يعني أو من شرفة لينتحر، تمنعه بالقوة أو لا؟ فاستخدام اليد لمن له ولاية في المكان الذي هو فيه، لكن المنكرات العامة لا يجوز تغييرها باليد، وإنما هذا لولاة الأمر.
بارك الله فيكم شيخنا. هل صح أن يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر؟
هذا باطل وكذب عليه، ويزيد هذا مفترى عليه، ولي محاضرة مسموعة ومصورة ومكتوبة اسمها يزيد المفترى عليه، هذا كان من أفاضل المسلمين ونعتقد أنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في البخاري أول قوم يركبون البحر في الجنة، وأول من ركب البحر هو يزيد عليه رضوان الله عليه رحمة الله.
نعم بارك الله فيكم. وما حكم من لا يرى وجوب احترام العلماء ويقول أنه لا دليل عليه؟
كيف والله جل أشركهم معه في أعظم شهادة على مشهود عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فالله جل أشهد